الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب العدد والاستبراء: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في كتاب العدد، وقد عرف رحمه الله تعالى العدة بأنها تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. والعدة هي عبارة عن مدة من الوقت تتربص المرأة في ذلك الوقت بحسب الحالة التي تلزمها العدة فيها، وهي في الجملة ما تخلو من حالتين: إما أن تكون المفارقة لها بالموت، وإما أن تكون المفارقة بالحياة، يعني بطلاق أو فسخ أو خلع. وما يتعلق بالفراق بالموت أيضا مر أنه على حالتين: إما أن تكون حامل، وهذه عدتها أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإما أن تكون غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10. ومضى الكلام على ذلك. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى ما يلزم المعتدة بالوفاة من الإحداد، وبين أيضا الأمور التي تلزمها في ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى المفارقة في حال الحياة، المفارقة المرأة المفارقة في حال الحياة، المفارقة في حال الحياة أي بطلاق أو فسخ أو خلع، هذه يقال مفارقة في الحياة، يعني زوجها حي لكن فارقها، إما طلقها أو خلعت نفسها منه أو فسخ العقد. فهذه لا تخلو من أحوال، المفارقة في حال الحياة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون طلقها قبل أن يدخل بها، أن يكون طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها لكنه لم يحصل دخول، لم يحصل دخول بها، فهذه لا عدة له عليها، لا عدة له عليها، بل بمجرد طلاقه لها لو جاءها خاطب ورغب فيها وتزوجها لها أن تتزوج مباشرة، تتزوج مباشرة، يعني لو طلقها قبل الدخول في النهار في نفس اليوم لها أن تتزوج، لأنه ليس له عدة عليها. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومضى أيضا الإشارة إلى الخلاف بين أهل العلم في المراد بالدخول، هل هو بالوط، هل يراد به الوط؟ وهذا بالإجماع إذا حصل إذا حصل يكون فيه العدة، لكن إذا لم يحصل الدخول ولكن خلى بها وأغلق الباب هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله يصحح أن الراجح في هذه المسألة أنه بمجرد الخلوة بها وأن يغلق الباب ويرخى الستار فإنه يعد ذلك دخولا، يعد ذلك دخولا. وبهذا أفتى الخلفاء الراشدون، ومضى أيضا نقل ما رواه ابن أبي شيبة عنهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
إن كان قد دخل بها أو خلا بها، إن كان قد دخل بها أو خلا بها، فهذه لا تخلو من أحوال، لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون حاملا، دخل بها أو خلا بها ثم طلقها، ثم طلقها، يعني طلقها بعد الدخول أو الخلوة بها، فهذه لا تخلو من أحوال. إما أن تكون حاملا فهذه عدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، مثل المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. ومر معنا قول الشيخ هناك، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، بموت كما تقدم أو حياة كما في هذا المثال أو هذه الحالة. إن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. والدليل الآية نفسها المتقدمة، قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا يتناول المتوفى عنها زوجها، ويتناول المطلقة، كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فعدتها أن تضع الحمل، وإن كان طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع الحمل. ومعلوم أن هذه المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، يعني قد يكون طلقها في أول الحمل فتكون تطول عدتها، تكون 9 أشهر ربما أكثر من ذلك، وربما أن يكون قد طلقها في آخر الحمل، يطلقها وتضع بعده بعد الطلاق بيوم أو بساعات. ولهذا العبرة بماذا؟ وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
قال: وإن لم تكن حاملا، أي كانت حائلا، المرأة إما حائل أو حامل، فإن لم تكن حاملا فأيضا هذه لا تخلو من حالات، هذه لا تخلو من حالات. الأولى إن كانت تحيض، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض، 3 قروء أي 3 حيض. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت العدة، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تكون بذلك قد انتهت عدتها وحلت للأزواج. قال: فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
هذه الحالة الثانية فيما إذا طلقت وهي ليست حامل، الحالة الثانية أن تكون لا تحيض كالصغيرة ما بدأها الحيض، أو الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، الآيسة الكبيرة التي انقطع الحيض توقف الحيض عندها، أو التي لم تحض يعني بها يعني شيء فلا تحيض. فهذه المرأة التي على هذه الحال إن طلقت ولم تحض لصغرها أو لا تحيض لكونها آيسة أو بها علة فلا تحيض بسببها، فعدتها ثلاثة أشهر كما بيّن الله عز وجل ذلك في سورة الطلاق، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فمن كانت هذه حالها إما صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة انقطع الحيض عندها، أو لا تحيض بها علة لا تحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، يعني ارتفع وانقطع لمدة معينة تعرف هي سببها مثل الرضاع أو نحو ذلك، فتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. تنتظر حتى يعود الحيض، ارتفع الحيض، كانت تحيض لكن ارتفع الحيض لسبب إما الرضاع أو نحوه، انتظرت حتى يعود الحيض ثم تعتد به، أي ثلاثة قروء كما تقدم لعموم الآية المتقدمة، قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، هذه حالة تختلف عن الأولى. الأولى ارتفع الحيض وتدري ما رفعه وأنه يزول هذا الرافع للحيض مثل الرضاع، لكن امرأة ارتفع الحيض ولا تدري ما رفعه، ليس هناك سبب. إذا عرف السبب وأنه له مدة ويزول تنتظر حتى يزول ثم تعتد بعد زواله ثلاثة حيض، لكن امرأة ارتفع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه فماذا تصنع؟ قال: انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل. تسعة أشهر احتياطا للحمل يعني لئلا تكون حاملا، قد تكون حامل فتنتظر حتى تحتاط، ثم بعد التسعة أشهر اعتدت بثلاثة أشهر. هذه عدة من تقدمت الآيسة، هذه عدة الآيسة من المحيض. فأولا تعتد تسعة أشهر احتياطا للحمل، بعد ذلك تعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة من المحيض. من النساء من يبقى بها الحمل مدة طويلة فيتعتد هذه المدة احتياطا حتى تطمئن أنه لا يوجد حمل، إن تبين بها حمل تحولت عدتها إلى عدة الحامل حتى تضع الحمل. وهذا جاء فيه أثر رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك، استبان بها حمل فذلك، يعني تعتد عدة الحامل، وإلا اعتدت ب9 أشهر ثم وإلا اعتدت بعد التسعة وإلا اعتدت بعد التسعة 3 أشهر وإلا اعتدت بعد التسعة 3 أشهر ثم حلت، أي للأزواج. قال الشافعي رحمه الله، وهو أيضا روى هذا الأثر عن عمر، قال: هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكرها منكر علمناه، فصار إجماعا، فصار إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
إذا ارتابت بعد انقضاء العدة، الحالة المتقدمة، إذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل، مثل ما تقدم، يعني بعض النساء قد تطول المدة، فإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. ما معنى تزول الريبة؟ أي حتى يحصل عندها تحقق ماذا؟ أنه لا يوجد حمل، عدم وجود الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
هذه الحالة الأخيرة في المعتدات، وهي امرأة المفقود، امرأة المفقود يعني امرأة سافر زوجها ولم يعد، وطالت مدة غيابه، لا يدرى أحي هو أو ميت، فماذا تصنع وكيف تكون عدتها؟ امرأة المفقود كيف تكون عدتها؟ قال: امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم، أي إذا حكم الحاكم بوفاته تعتد عدة ماذا؟ عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10. متى تعتد عدة الوفاة؟ إذا حكم الحاكم بوفاته. إذا امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم، هي ترفع قضيتها للحاكم، وأنه سافر من مدة كذا، فيقدر الحاكم، الحاكم الذي هو القاضي الذي ينظر في قضيتها، يضرب القاضي مدة تكون كافية للاحتياط في شأنه بحسب حال فقده وحسب القرائن، بحسب حال فقده وحسب القرائن. وإن كان هذا الأمر في زماننا صار أيسر مما سبق، في زماننا صار أيسر مما سبق، لأن المفقود أحيانا كثير ما يكون الفقد قديما وفاة، فيبقى الأمر لا يدرى، سافر في الطريق حصل له موت أو اعتدي عليه فقتل أو كذا، كثيرا ما يحصل. لكن الآن شبه منضبطة الأمور، يعني الذي يسافر إلى أي بلد يدخل بماذا؟ بجواز، ويدخل بإجراءات معينة، فيعرف أين سكن، يعرف أين، يعني في أمور الآن تيسرت لم تكن موجودة في الزمان الأول. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
المعتدات التي سبق ذكرهن لا تجب النفقة لأي واحدة منهن إلا للمعتدة الرجعية، لا تجب النفقة على الزوج إلا على المعتدة الرجعية، لأن حكمها حكم الزوجة، لأن حكمها حكم الزوجة بإجماع أهل العلم. والله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أيضا من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، فهذه تجب عليه النفقة عليها، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن في بطنها ولد له، في بطنها ولد له، وغذاء ولدها من غذائها، فتلزمه نفقتها، تلزمه نفقتها حتى تضع الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعد زوج أو سيد،
فلا
يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت أو وضع حملها إن كانت حاملة.
هذه المسألة الثانية في الباب، لأن الكتاب كتاب العدد والاستبراء، فانتهى الآن ما يتعلق بالعدد وشرع فيما يتعلق بالاستبراء، والمراد الاستبراء أي استبراء الرحم ألا يكون في حمل. فقال: الاستبراء تربص الأمة أي الجارية المملوكة، تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. ما مدة هذا التربص؟ هذا فيه تفصيل بينه: فلا يطأها بعده زوج أو سيد، زوج يعني إن زوجها مالكها، فلا يطأها من تزوجها إلا بعد الاستبراء، وإن باعها على آخر فملكها شخص آخر فلا يطأها إلا بعد الاستبراء. كيف يكون الاستبراء؟ على النحو الآتي: حتى تحيض حيضة واحدة، حتى تحيض حيضة واحدة، هذا إن كانت تحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بماذا؟ بشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل. فيما ذكر رحمه الله، أما في مسألة الحامل فعموم الآية المتقدمة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يتناول الأمة، يتناول الأمة. لكن جاء في الحديث في المسند وسنن الترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، وإن كانت لا تحيض تستبرئ بشهر، لأن الشهر أقيم مقام ماذا؟ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة، كما تقدم في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فأقيم الشهر مقام ماذا؟ الحيضة، التي تحيض ثلاثة قروء والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، أقيم الشهر مقام الحيضة. إذن الأمة التي لا تحيض تستبرئ بالتربص أو الاستبراء شهرا مثل ما قال وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج.
قال: باب النفقات. النفقات المراد بها ما يجب على الرجل من النفقة، ما يجب على الرجل من النفقة سواء الطعام أو الشراب أو الكساء أو المسكن، ما يجب على الرجل من النفقة بسبب النكاح أو سبب القرابة أو سبب الملك، مثلا يملك رقيقا أو يملك بهائم. فهذا الباب في النفقات، النفقات لمن؟ الواجبة للزوجات والأقارب والمماليك. الأقارب كل من يرث بفرض أو تعصيب، وهذا سيأتي. والمماليك المراد بهم أو به ما تحت ملك الإنسان من الأرقة أو البهائم، ما تحت ملك الإنسان من الأرقة والبهائم. وأيضا في آخر هذا الباب تكلم عن الحضانة. قال رحمه الله تعالى: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. قدمت الزوجة، قدمت الزوجة لأنها هي أول ما يجب عليه من النفقة، والله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هناك حقوق على الزوجة وهناك حقوق على الزوج، فيدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يدخل فيها جميع الحقوق التي للمرأة بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف عليه الناس في حال نظيراتها وقريناتها، وأيضا حالها المالية هو وقدرته المالية. ولهذا يقول الشيخ: بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج. حاله إن كان ميسورا ينفق عليها من يسر، وإن كان معسرا ينفق على قدر ما عنده، وإن كان متوسطا ينفق نفقة متوسطة على قدر الحالة المالية التي هو عليها. قال: لقول الله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. هذه النفقة على الزوجات، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت.
يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني الزوجة إذا كان مقترا عليها لا ينفق، يلزم الزوج بالواجب من ذلك، يلزم الزوج، لأن هناك نفقة على الزوجة واجب، أو هناك شيء مستحب، مكملات وأشياء من هذا القبيل هي مستحبة، فيلزم بالشيء الواجب، يلزم بالشيء الواجب من ذلك إذا طلبت. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك، أي ويكفي ولدك بالمعروف. فيلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت المرأة حقها. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
قولها ولهن عليكم أيها الأزواج، هذا وجوب، لأن هذه الصيغة من صيغ الوجوب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته في عرفة، وجاء هذا اللفظ في سياق طويل في صحيح مسلم في ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا أورد جابر رضي الله عنه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وفيها قال: ولهن أي الزوجات عليكم أي أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف عليه الناس في كل مجتمع. وأيضا ينظر في هذا كما تقدم حال الزوج من عسر أو يسر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا.
أيضا هناك نفقات واجبة، منها نفقة الإنسان على أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، إذا كان غنيا. نفقة أصوله يراد بالأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والده جده والدته جدته جده لأبيه جده لأمه وإن علوا، هؤلاء إذا كانوا فقراء وهو غني يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم. الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والنفقة على الوالدين إن كانا فقيرين يعد ماذا؟ أعظم الإحسان، والله أمر بذلك، قال: وبالوالدين إحسانا، في أكثر من موطن من القرآن. فإذا كان الوالدين، إذا كان الوالدان فقيرين والولد غني أغناه الله عز وجل، تجب عليه النفقة على والده. قال: وفروعه، نفقة أصوله وفروعه. فروعه المراد بهم الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وإن نزلوا. والله عز وجل قال في القرآن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وتقدم معنا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
أيضا مما يستدل به لما سبق النفقة على الأصل في الحديث فيما تعلق بالوالد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال وكذلك، يعني النفقة الواجبة، كذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثه بفرض أو تعصيب. وهذه سبق بيانها في كتاب الفرائض أصحاب الفروض والعصبات. فكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، أي تجب عليه من النفقة بحسب نصيبهم من الإرث لو ورثوا منه، لو مات وورثوا منه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة، على الوارث مثل ما على الأب من النفقة للمرضع وللمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث إذا كان موسرا، القريب الوارث إذا كان موسرا. وقد روى النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وأيضا يدل على هذا قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه. إذن من يرث بفرض أو تعصيب، من يرث بفرض أو تعصيب تجب عليه من النفقة بحسب نصيبه من الإرث. يعني مثلا طفل رضيع ليس له إلا مثلا جدة وإخوة أشقة، ليس له إلا جدة وإخوة أشقة، ليس له أم ولا أب ولا ما له في الدنيا إلا جدة وإخوة أشقة. إذا كانت الجدة والإخوة الأشقة أغنياء تجب عليهم النفقة، لأنه لو مات وعنده ورث سترثه الجدة ويرثه ماذا؟ الإخوة الأشقة. الجدة كم سترث؟ السدس، والباقي لمن؟ للإخوة الأشقة. إذن الجدة تتحمل من النفقة السدس على هذا الطفل، لأنه لو مات ترث منها السدس، فتتحمل ماذا؟ من نفقة السدس، والخمسة أسداس تكون موزعة بين من؟ بين الإخوة الأشقة، موزعة بين الإخوة الأشقة. فإذا من يرثه بفرض أو تعصيب تجب عليهم من النفقة بحسب ماذا؟ نصيبهم من الإرث. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
هذا يتعلق بالنفقة على المماليك، مثل ما تقدم في الترجمة باب النفقة للزوجات والأقارب والمماليك. المملوك الرقيق، العبد الرقيق المملوك، يجب على مالكه طعامه وكسوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته. هذا يدل على وجوب نفقة المملوك على سيده، نواجب على سيده. للمملوك طعامه وكسوته. أمر آخر بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث أن المملوك لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني ما يستطيع أن يقوم به، لا يكلف بأعمال لا يستطيع القيام بها. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
وإن طلب التزوج، من هو؟ العبد المملوك. إن طلب التزوج يعني طلب من مالكه، من سيده، إن طلب التزوج زوجه وجوبا. والله عز وجل قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأمر يقتضي الوجوب. إذا كان ما يريد أن يزوجه ويلزم أن يزوجه، إذا طلب الرقيق التزويج زوجه وجوبا، لكن إذا ما يريد أن يزوجه يبيعه إلى آخر، ثم الآخر شأنه به. إن كان يريد أن يزوجه أو يخبره بذلك، يعني أنه سبب عدم رغبته فأنه يريد الزواج. فالحاصل إذا طلب التزويج زوجه وجوبا. زوجه وجوبا. نعم.
قال رحمه الله: على الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها.
إذا كان الإنسان يملك بهائم، مثلا إبل أو غنم أو دجاج أو حمام أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يقيت بهائمه، يوفر لها الطعام والشراب، يوفر لها الطعام والشراب، هذا يلزم ويجب عليه، وإن فرط في ذلك يحاسبه الله ويعاقبه على ذلك يوم القيامة، يلزمه ذلك، يجب عليه. ولا يكلفها ما يضرها، يعني إذا كان عنده جمل لا يحمل فوق الجمل إلا ماذا؟ إلا ما يطيق الجمل حمله، لا يكلفه. وإذا كان يستعمله في استخراج الماء من الآبار أو في الحرث، يستعمل البقر أو غيرها، فلا يكلفها بعمل لا تطيقه. فإذا يجب أن يقيت بهائمة طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة بالنار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث يدل دلالة واضحة أن سبب تعذيب هذه المرأة في النار بسبب أنها لم تنفق على هذه الهرة، لم تنفق على هذه الهرة، تركت هذه الهرة بدون نفقة، بدون نفقة. فالحديث يدل على وجوب النفقة على من يملك شيئا من البهائم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
وهذا بعمومه يدل على كل ما سبق، هذا الحديث وبه ختم مسألة النفقات، هذا يدل على عموم كل ما سبق، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. فإذا كان عنده مماليك أو عنده بهائم أو عنده طير أو عنده، فيحبس عنها قوتها، هذا باب من أبواب الإثم عظيم، وفيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
هذه المسألة الأخيرة في الباب مسألة الحضانة، الحضانة، وبينها الشيخ رحمه الله، قال: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح، القيام بمصالح أي الدينية والدنيوية، الدنيوية من طعام وشراب وكساء وعلاج وغير ذلك، والدنيوية أن يربى على الاستقامة وعلى الأدب والخلق، ويحفظ بأن يبعد عن الرذائل والخسائس والأمور القبيحة. فهذه هي الحضانة، الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. ومعلومة أن الطفل بحاجة ماسة إلى من يتولى رعايته ويحافظ عليه، قد جاءت الشريعة بالحضانة لهؤلاء لمسيس حاجتهم إلى من يقوم برعايتهم ويرحمهم ويعتني بحاجاتهم ويجتهد في إصلاحهم وإقامتهم على طاعة الله. لكن لو تركوا هلكوا وتضرروا وضاعوا وفسدوا، فحاجتهم إلى الحضانة ماسة جدا. والحضانة من الحضن، لأن المربي يحضن، يضم هذا الصغير إلى حضنه، ولهذا سميت هذه الأمور حضانة، سميت حضانة. نعم.
قال رحمه الله: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، وهذه فصلت في الباب الذي أو في أول هذا الباب، من تجب عليه النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع.
قال قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، أي سبع سنوات. وتقديم الأم وإثبات الأحقية لها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، أشفق عليه وأقرب إليه. ولو أخذه لو أخذه الوالد لن يقوم هو بنفسه، وإنما سيجعله عند من؟ عند زوجته الأخرى أو عند أحد قريباته أو نحو ذلك. فالأم أشفق والأم أرحم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ريحها، يعني الأم، ريحها وحرها وفرشها خير لها منك، يعني الزوج خير لها منك، حتى يشب ويختار لنفسه، حتى يشب ويختار لنفسه. أي هذا رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره، حتى يشب ويختار لنفسه. فإذا إذا كان دون سبع سنين فما دون، الأحق به الأم لأنها أحن عليه وأرحم له وأشفق، فهي أحق به ذكرا كان أو أنثى. بعد السبع سنين ماذا يكون أمره؟ نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
أيضا فيما يتعلق ما سبق، ثبت في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني. قدمت بمقدمات تبين هذه المعاني التي حصلت منها. وفي الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، يعني يكررها ثلاث مرات. والمعاني التي ذكرتها هي المذكورة في الآية، قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالبطن الذي هو الحمل، والثدي الذي هو الرضاع، والحجر الذي هو الحنان والعطف والشفقة لهذا الصغير. فذكرت هذه المعاني التي لا يمكن أن تكون من إلا من الأم. فقالت: زعم أبوه أن ينتزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، أي أن إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. إذا كان دون سبع سنين فالأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى. فإذا بلغ سبع سنين إن كان ذكرا خير بين أبويه، إن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، اختار أمه كان معه، وإن اختار أباه كان معه. قد جاء أيضا في المسند وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني، من يخاصمني في ابني؟ قال: يا غلام، الآن هذا يخدم ويشتغل ويعمل كما واضح في الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. هذا ما هو تخير. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فأخذ بيد أمه أي ذلك الغلام فانطلقت به. فإذا كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار مثل ما يدل عليه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كانت أنثى لا تخير، وإنما ينظر من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، من يقوم بمصلحتها من أمها وأبيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها، يعني الأنثى، واندفعت به مفسدتها. فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. ولهذا الشيخ يقول: إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
وهذا أيضا سبق بيانه، لا يترك المحظون يعني الطفل لا يترك بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن مقصود الحضانة ما هو؟ إصلاحه، مقصود الحضانة إصلاحه. فإذا كان الحاضن فاسدا ويخشى على المحظون أن يفسده وأن يضر به بقائه عنده فلا يكون عنده، لأن المقصود بالحضانة مصلحة الطفل، مقصود بالحضانة مصلحة الطفل وصيانته ورعايته وابعاده عن السوء. ولهذا يقول رحمه الله: لا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب العدد والاستبراء: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في كتاب العدد، وقد عرف رحمه الله تعالى العدة بأنها تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. والعدة هي عبارة عن مدة من الوقت تتربص المرأة في ذلك الوقت بحسب الحالة التي تلزمها العدة فيها، وهي في الجملة ما تخلو من حالتين: إما أن تكون المفارقة لها بالموت، وإما أن تكون المفارقة بالحياة، يعني بطلاق أو فسخ أو خلع. وما يتعلق بالفراق بالموت أيضا مر أنه على حالتين: إما أن تكون حامل، وهذه عدتها أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإما أن تكون غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10. ومضى الكلام على ذلك. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى ما يلزم المعتدة بالوفاة من الإحداد، وبين أيضا الأمور التي تلزمها في ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى المفارقة في حال الحياة، المفارقة المرأة المفارقة في حال الحياة. المفارقة في حال الحياة أي بطلاق أو فسخ أو خلع، هذه يقال مفارقة في الحياة، يعني زوجها حي لكن فارقها، إما طلقها أو خلعت نفسها منه أو فسخ العقد. فهذه لا تخلو من أحوال، المفارقة في حال الحياة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون طلقها قبل أن يدخل بها، أن يكون طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها لكنه لم يحصل دخول، لم يحصل دخول بها، فهذه لا عدة له عليها، لا عدة له عليها، بل بمجرد طلاقه لها لو جاءها خاطب ورغب فيها وتزوجها لها أن تتزوج مباشرة، تتزوج مباشرة، يعني لو طلقها قبل الدخول في النهار في نفس اليوم لها أن تتزوج، لأنه ليس لها ليس له عدة عليها. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومضى أيضا الإشارة إلى الخلاف بين أهل العلم في المراد بالدخول، هل هو بالوطء، هل يراد به الوطء؟ وهذا بالإجماع إذا حصل يكون فيه العدة، لكن إذا لم يحصل الدخول ولكن خلى بها وأغلق الباب هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله يصحح أن الراجح في هذه المسألة أنه بمجرد الخلوة بها وأن يغلق الباب ويرخى الستار فإنه يعد ذلك دخولا. وبهذا أفتى الخلفاء الراشدون. ومضى أيضا نقل ما رواه ابن أبي شيبة عنهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
إن كان قد دخل بها أو خلا بها، إن كان قد دخل بها أو خلا بها، فهذه لا تخلو من أحوال، لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون حاملا، دخل بها أو خلا بها ثم طلقها، يعني طلقها بعد الدخول أو الخلوة بها، فهذه لا تخلو من أحوال. إما أن تكون حاملا فهذه عدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، مثل المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. ومر معنا قول الشيخ هناك، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، بموت كما تقدم أو حياة كما في هذا المثال أو هذه الحالة. إن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. والدليل الآية نفسها المتقدمة، قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا يتناول المتوفى عنها زوجها ويتناول المطلقة، كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فعدتها أن تضع الحمل، وإن كان طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع الحمل. ومعلوم أن هذه المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، يعني قد يكون طلقها في أول الحمل فتكون تطول عدتها، تكون 9 أشهر ربما أكثر من ذلك، وربما أن يكون قد طلقها في آخر الحمل، يطلقها وتضع بعده بعد الطلاق بيوم أو بساعات. ولهذا العبرة بماذا؟ وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
قال: وإن لم تكن حاملا، أي كانت حائلا، المرأة إما حائل أو حامل، فإن لم تكن حاملا فأيضا هذه لا تخلو من حالات، هذه لا تخلو من حالات. الأولى إن كانت تحيض، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض، 3 قروء أي 3 حيض. فإذا اغتسلت من الحيضة 3 انتهت العدة، إذا اغتسلت من الحيضة 3 تكون بذلك قد انتهت عدتها وحلت للأزواج. قال: فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.
هذه الحالة الثانية فيما إذا طلقت وهي ليست حامل، الحالة الثانية أن تكون لا تحيض كالصغيرة ما بدأها الحيض، أو الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، الآيسة الكبيرة التي انقطع الحيض توقف الحيض عندها، أو التي لم تحض يعني بها يعني شيء فلا تحيض. فهذه المرأة التي على هذه الحال إن طلقت ولم تحض لصغرها أو لا تحيض لكونها آيسة أو بها علة فلا تحيض بسببها، فعدتها ثلاثة أشهر كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الطلاق، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فمن كانت هذه حالها إما صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة انقطع الحيض عندها، أو لا تحيض بها علة لا تحيض، فهذه عدتها 3 أشهر. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، يعني ارتفع وانقطع لمدة معينة تعرف هي سببها مثل الرضاع أو نحو ذلك، فتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. تنتظر حتى يعود الحيض، ارتفع الحيض، كانت تحيض لكن ارتفع الحيض لسبب إما الرضاع أو نحوه، انتظرت حتى يعود الحيض ثم تعتد به، أي 3 قروء كما تقدم. لعموم الآية المتقدمة قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر.
قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، هذه حالة تختلف عن الأولى. الأولى ارتفع الحيض وتدري ما رفعه وأنه يزول هذا الرافع للحيض مثل الرضاع، لكن امرأة ارتفع الحيض ولا تدري ما رفعه، ليس هناك سبب. إذا عرف السبب وأنه له مدة ويزول تنتظر حتى يزول ثم تعتد بعد زواله 3 حيض، لكن امرأة ارتفع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه فماذا تصنع؟ قال: انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل. 9 أشهر احتياطا للحمل، يعني لئلا تكون حاملا، قد تكون حامل فتنتظر حتى تحتاط، ثم بعد 9 أشهر اعتدت بثلاثة أشهر. هذه عدة من تقدمت الآيسة، هذه عدة الآيسة من المحيض. فأولا تعتد 9 أشهر احتياطا للحمل، بعد ذلك تعتد 3 أشهر عدة الآيسة من المحيض. من النساء من يبقى بها الحمل مدة طويلة فيتعتد هذه المدة احتياطا حتى تطمئن أنه لا يوجد حمل. إن تبين بها حمل تحولت عدتها إلى عدة الحامل حتى تضع الحمل. وهذا جاء فيه أثر رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك، استبان بها حمل فذلك، يعني تعتد عدة الحامل، وإلا اعتدت ب9 أشهر وإلا اعتدت بعد 9 وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر، وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر ثم حلت، أي للأزواج. قال الشافعي رحمه الله، وهو أيضا روى هذا الأثر عن عمر، قال: هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكرها منكر علمناه، فصار إجماعا، فصار إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
إذا ارتابت بعد انقضاء العدة، الحالة المتقدمة، إذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل، مثل ما تقدم، يعني بعض النساء قد تطول المدة، فإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. ما معنى تزول الريبة؟ أي حتى يحصل عندها تحقق ماذا؟ أنه لا يوجد حمل، عدم وجود الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
هذه الحالة الأخيرة في المعتدات، وهي امرأة المفقود، امرأة المفقود يعني امرأة سافر زوجها ولم يعد، وطالت مدة غيابه، لا يدرى أحي هو أو ميت، فماذا تصنع وكيف تكون عدتها؟ امرأة المفقود كيف تكون عدتها؟ قال: امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم، أي إذا حكم الحاكم بوفاته تعتد عدة ماذا؟ عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10. متى تعتد عدة الوفاة؟ إذا حكم الحاكم بوفاته. إذا امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم، هي ترفع قضيتها للحاكم وأنه سافر من مدة كذا، فيقدر الحاكم، الحاكم الذي هو القاضي الذي ينظر في قضيتها، يضرب القاضي مدة تكون كافية للاحتياط في شأنه بحسب حال فقده وحسب القرائن، بحسب حال فقده وحسب القرائن. وإن كان هذا الأمر في زماننا صار أيسر مما سبق، في زماننا صار أيسر مما سبق، لأن المفقود أحيانا كثير ما يكون الفقد قديما وفاة، فيبقى الأمر لا يدرى، سافر في الطريق حصل له موت أو اعتدي عليه فقتل أو كذا، كثيرا ما يحصل، لكن الآن شبه منضبطة الأمور، يعني الذي يسافر يسافر إلى أي بلد يدخل بماذا؟ بجواز، ويدخل بإجراءات معينة، فيعرف يعرف أين سكن، يعرف أين، يعني في أمور الآن تيسرت لم تكن موجودة في الزمان الأول. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
المعتدات التي سبق ذكرهن لا تجب النفقة لأي واحدة منهن إلا للمعتدة الرجعية، لا تجب النفقة على الزوج إلا على المعتدة الرجعية، لأن حكمها حكم الزوجة، لأن حكمها حكم الزوجة بإجماع أهل العلم. والله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أيضا من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، فهذه تجب عليه النفقة عليها، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن في بطنها ولد له، في بطنها ولد له، وغذاء ولدها من غذائها، فتلزمه نفقتها، تلزمه نفقتها حتى تضع الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعد زوج أو سيد،
فلا
يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر، أو وضع حملها إن كانت أو وضع حملها إن كانت حاملة.
هذه المسألة الثانية في الباب، لأن الكتاب كتاب العدد والاستبراء، فانتهى الآن ما يتعلق بالعدد وشرع فيما يتعلق بالاستبراء، والمراد الاستبراء أي استبراء الرحم أن لا يكون في حمل. فقال: الاستبراء تربص الأمة أي الجارية المملوكة، تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. ما مدة هذا التربص؟ هذا فيه تفصيل بينه: فلا يطأها بعده زوج أو سيد، زوج يعني إن زوجها مالكها، فلا يطأها من تزوجها إلا بعد الاستبراء، وإن باعها على آخر فملكها شخص آخر فلا يطأها إلا بعد الاستبراء. كيف يكون الاستبراء؟ على النحو الآتي: حتى تحيض حيضة واحدة، حتى تحيض حيضة واحدة، هذا إن كانت تحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بماذا؟ بشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل. فيما ذكر رحمه الله، أما في مسألة الحامل فعموم الآية المتقدمة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يتناول الأمة، يتناول الأمة. لكن جاء في الحديث في المسند وسنن الترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، وإن كانت لا تحيض تستبرئ بشهر، لأن الشهر أقيم مقام ماذا؟ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة، كما تقدم في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فأقيم الشهر مقام ماذا؟ الحيضة، التي تحيض ثلاثة قروء والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، أقيم الشهر مقام الحيضة. إذن الأمة التي لا تحيض تستبرئ بالتربص أو الاستبراء شهرا مثل ما قال، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج.
قال: باب النفقات. النفقات المراد بها ما يجب على الرجل من النفقة، ما يجب على الرجل من النفقة سواء الطعام أو الشراب أو الكساء أو المسكن، ما يجب على الرجل من النفقة بسبب النكاح أو سبب القرابة أو سبب الملك. مثلا يملك رقيقا أو يملك بهائم، فهذا الباب في النفقات. النفقات لمن؟ الواجبة للزوجات والأقارب والمماليك. الأقارب كل من يرث بفرض أو تعصيب، وهذا سيأتي. والمماليك المراد بهم أو بهما تحت ملك الإنسان من الأرقة أو البهائم، ما تحت ملك الإنسان من الأرقة والبهائم. وأيضا في آخر هذا الباب تكلم عن الحضانة. قال رحمه الله تعالى: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. قدمت الزوجة، قدمت الزوجة لأنها هي أول ما يجب عليه من النفقة، والله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هناك حقوق على الزوجة وهناك حقوق على الزوج، فيدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يدخل فيها جميع الحقوق التي للمرأة بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف عليه الناس في حال نظيراتها وقريناتها، وأيضا حالها المالية هو وقدرته المالية. ولهذا يقول الشيخ: بحسب حال الزوج. بحسب حال الزوج، حاله إن كان ميسورا ينفق عليها من يسر، وإن كان معسرا ينفق على قدر ما عنده، وإن كان متوسطا ينفق نفقة متوسطة على قدر الحالة المالية التي هو عليها. قال: لقول الله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. هذه النفقة على الزوجات. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت.
يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني الزوجة إذا كان مقترا عليها لا ينفق، يلزم الزوج بالواجب من ذلك. يلزم الزوج لأن هناك نفقة على الزوجة واجب، أو هناك شيء مستحب، مكملات وأشياء من هذا القبيل هي مستحبة، فيلزم بالشيء الواجب. يلزم بالشيء الواجب من ذلك إذا طلبت. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك، أي ويكفي ولدك بالمعروف. فيلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت المرأة حقها. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
قوله ولهن عليكم أيها الأزواج هذا وجوب، لأن هذه الصيغة من صيغ الوجوب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته في عرفة، وجاء هذا اللفظ في سياق طويل في صحيح مسلم في ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا أورد جابر رضي الله عنه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وفيها قال: ولهن أي الزوجات عليكم أي أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف عليه الناس في كل مجتمع. وأيضا ينظر في هذا كما تقدم حال الزوج من عسر أو يسر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا.
أيضا هناك نفقات واجبة، منها نفقة الإنسان على أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، إذا كان غنيا. نفقة أصوله يراد بالأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والده جده والدته جدته جده لأبيه جده لأمه وإن علوا، هؤلاء إذا كانوا فقراء وهو غني يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم. الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والنفقة على الوالدين إن كانا فقيرين يعد ماذا؟ أعظم الإحسان، والله أمر بذلك، قال: وبالوالدين إحسانا، في أكثر من موطن من القرآن. فإذا كان الوالدين إذا كان الوالدان فقيرين والولد غني أغناه الله عز وجل، تجب عليه النفقة على والده. قال: وفروعه، نفقة أصوله وفروعه، فروعه المراد بهم الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وإن نزلوا. والله عز وجل قال في القرآن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وتقدم معنا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
أيضا مما يستدل به لما سبق النفقة على الأصل في الحديث فيما يتعلق بالوالد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال وكذلك، يعني النفقة الواجبة، كذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثه بفرض أو تعصيب، وهذه سبق بيانها في كتاب الفرائض أصحاب الفروض والعصبات. فكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، أي تجب عليه من النفقة بحسب نصيبهم من الإرث لو ورثوا منه، لو مات وورثوا منه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال: أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة، على الوارث مثل ما على الأب من النفقة للمرضع وللمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث إذا كان موسرا، قريب الوارث إذا كان موسرا. وقد روى النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وأيضا يدل على هذا قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه. إذن من يرث بفرض أو تعصيب، من يرث بفرض أو تعصيب تجب عليه من النفقة بحسب نصيبه من الإرث. يعني مثلا طفل رضيع ليس له إلا مثلا جدة وإخوة أشقة، ليس له إلا جدة وإخوة أشقة، ليس له أم ولا أب ولا ما له في الدنيا إلا جدة وإخوة أشقة. إذا كانت الجدة والإخوة الأشقة أغنياء تجب عليهم النفقة، لأنه لو مات وعنده ورث سترثه الجدة ويرثه ماذا؟ الإخوة الأشقة. الجدة كم سترث؟ السدس، والباقي لمن؟ للإخوة الأشقة. إذن الجدة تتحمل من النفقة السدس على هذا الطفل، لأن لو مات ترث منها السدس، فتتحمل ماذا؟ من نفقة السدس، والخمسة أسداس تكون موزعة بين من؟ بين الإخوة الأشقة، موزعة بين الإخوة الأشقة. فإذا من يرثه بفرض أو تعصيب تجب عليهم من النفقة بحسب ماذا؟ نصيبهم من الإرث. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
هذا يتعلق بالنفقة على المماليك، مثل ما تقدم في الترجمة باب النفقة للزوجات والأقارب والمماليك. المملوك الرقيق، العبد الرقيق المملوك، يجب على مالكه طعامه وكسوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته. هذا يدل على وجوب نفقة المملوك على سيده، أنه واجب على سيده، للمملوك طعامه وكسوته. أمر آخر بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث أن المملوك لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني ما يستطيع أن يقوم به، لا يكلف بأعمال لا يستطيع القيام بها. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
وإن طلب التزوج، من هو؟ العبد المملوك. إن طلب التزوج يعني طلب من مالكه، من سيده، إن طلب التزوج زوجه وجوبا. والله عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأمر يقتضي الوجوب. إذا كان ما يريد أن يزوجه، ما يريد أن يزوجه ويلزم أن يزوجه، إذا طلب الرقيق التزويج زوجه وجوبا، لكن إذا ما يريد أن يزوجه يبيعه إلى آخر، ثم الآخر شأنه به. إن كان يريد أن يزوجه أو يخبره بذلك، يعني أنه سبب عدم رغبته فأنه يريد الزواج. فالحاصل إذا طلب التزويج زوجه وجوبا. زوجه وجوبا. نعم.
قال رحمه الله: على الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها.
إذا كان الإنسان يملك بهائم، مثلا إبل أو غنم أو دجاج أو حمام أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يقيت بهائمه، يوفر لها الطعام والشراب، يوفر لها الطعام والشراب، هذا يلزم ويجب عليه. وإن فرط في ذلك يحاسبه الله ويعاقبه على ذلك يوم القيامة، يلزمه ذلك، يجب عليه. ولا يكلفها ما يضرها، يعني إذا كان عنده جمل لا يحمل فوق الجمل إلا ماذا؟ إلا ما يطيق الجمل حمله، لا يكلفه. وإذا كان يستعمله في استخراج الماء من الآبار أو في الحرث، يستعمل البقر أو غيرها، فلا يكلفها بعمل لا تطيقه. فإذا يجب أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة بالنار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث يدل دلالة واضحة أن سبب تعذيب هذه المرأة في النار بسبب أنها لم تنفق على هذه الهرة، لم تنفق على هذه الهرة، تركت هذه الهرة بدون نفقة، بدون نفقة. فالحديث يدل على وجوب النفقة على من يملك شيئا من البهائم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
وهذا بعمومه يدل على كل ما سبق، هذا الحديث وبه ختم مسألة النفقات، هذا يدل على عموم كل ما سبق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. فإذا كان عنده مماليك أو عنده بهائم أو عنده طير أو عنده، فيحبس عنها قوتها، هذا باب من أبواب الإثم عظيم، وفيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
هذه المسألة الأخيرة في الباب مسألة الحضانة، الحضانة، وبينها الشيخ رحمه الله، قال: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح، القيام بمصالح أي الدينية والدنيوية، الدنيوية من طعام وشراب وكساء وعلاج وغير ذلك، والدنيوية أن يربى على الاستقامة وعلى الأدب والخلق، ويحفظ بأن يبعد عن الرذائل والخسائس والأمور القبيحة. فهذه الحضانة، الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. ومعلومة أن الطفل بحاجة ماسة إلى من يتولى رعايته ويحافظ عليه، قد جاءت الشريعة بالحضانة لهؤلاء لمسيس حاجتهم إلى من يقوم برعايتهم ويرحمهم ويعتني بحاجاتهم ويجتهد في إصلاحهم وإقامتهم على طاعة الله. لكن لو تركوا هلكوا وتضرروا وضاعوا وفسدوا، فحاجتهم إلى الحضانة ماسة جدا. والحضانة من الحضن، لأن المربي يحضن، يضم هذا الصغير إلى حضنه، ولهذا سميت هذه الأمور حضانة، سميت حضانة. نعم.
قال رحمه الله: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، وهذه فصلت في الباب الذي أو في أول هذا الباب، من تجب عليه النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع.
قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، أي سبع سنوات. وتقديم الأم وإثبات الأحقية لها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، أشفق عليه وأقرب إليه. ولو أخذه لو أخذه الوالد لن يقوم هو بنفسه، وإنما سيجعله عند من؟ عند زوجته الأخرى أو عند أحد قريباته أو نحو ذلك. فالأم أشفق والأم أرحم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ريحها، يعني الأم، ريحها وحرها وفرشها خير لها منك، يعني الزوج خير لها منك، حتى يشب ويختار لنفسه، حتى يشب ويختار لنفسه. أي هذا رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره، حتى يشب ويختار لنفسه. فإذا إذا كان دون سبع سنين فما دون، الأحق به الأم لأنها أحن عليه وأرحم له وأشفق، فهي أحق به ذكرا كان أو أنثى. بعد السبع سنين ماذا يكون أمره؟ نعم،
قال رحمه الله: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
أيضا فيما يتعلق ما سبق، ثبت في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني. قدمت بمقدمات تبين هذه المعاني التي حصلت منها. وفي الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، يعني يكررها ثلاث مرات. والمعاني التي ذكرتها هي المذكورة في الآية، قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالبطن الذي هو الحمل، والثدي الذي هو الرضاع، والحجر الذي هو الحنان والعطف والشفقة لهذا الصغير. فذكرت هذه المعاني التي لا يمكن أن تكون من إلا من الأم. فقالت: زعم أبوه أن ينتزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، أي أن إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. إذا كان دون سبع سنين فالأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى. فإذا بلغ سبع سنين إن كان ذكرا خير بين أبويه، إن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، اختار أمه كان معه، وإن اختار أباه كان معه. قد جاء أيضا في المسند وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني، من يخاصمني في ابني؟ قال: يا غلام، الآن هذا يخدم ويشتغل ويعمل كما واضح في الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. هذا ما هو تخير. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به، فأخذ بيد أمه أي ذلك الغلام فانطلقت به. فإذا كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار مثل ما يدل عليه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كانت أنثى لا تخير، وإنما ينظر من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، من يقوم بمصلحتها من أمها وأبيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها، يعني الأنثى، واندفعت به مفسدتها. فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. ولهذا الشيخ يقول: إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
وهذا أيضا سبق بيانه، لا يترك المحظون يعني الطفل لا يترك بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن مقصود الحضانة ما هو؟ إصلاحه، مقصود الحضانة إصلاحه. فإذا كان الحاضن فاسدا ويخشى على المحظون أن يفسده وأن يضر به بقاءه عنده فلا يكون عنده، لأن المقصود بالحضانة مصلحة الطفل، مقصود بالحضانة مصلحة الطفل وصيانته ورعايته وإبعاده عن السوء. ولهذا يقول رحمه الله: لا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.